الحمد لله الذي تدعو دواعيه من يرتضيه فيقربه ويدنيه ويرفعه ويعليه. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، والأمر كله منه وإليه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، خير داع إليه وأكرم دال عليه، جمع الله الأسرار والمعارف والعلوم فيه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعه ممن يواليه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المكانة والكرامة والتنزيه، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين من كل بر نبيه وجيه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، فأدخلنا في من تصطفيه. وبعد، فيذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى بالمقامات العلية والأحوال الجلية. المقامات والأحوال ما يكتسب بصدق الإقبال وصلاح الخصال، فينازل القلب ثم يتمكن فيه، يسمى بالمقام. وما يوهب بواسطة الجود الرباني بسببية الوجهة الصادقة إلى الرحمن يقال له الحال. ثم ما يرد على القلب من واردات المعارف والعلوم والحقائق ورودا ويطيف به ويرتفع هو الحال، وما يثبت ويستقر ويدوم فيه هو المقام. إذن فله اعتباران: اعتبار من حيث أن الذي يكتسب ويبذل المؤمن الصادق وسعه فيه ليصل إليه يقال له مقام، وما يثمره ذلك المقام من وهب الرحمن يقال له حال. والاعتبار الثاني: كل ما ثبت ورسخ فيه القدم فهو مقام، وما كان واردا يطرأ ويحول فهو حال حتى يرسخ القدم فيه فيتحول إلى مقام. وكل من كان في مقام فله حال من مقام الذي فوقه، وحتى يرتقي إلى ذلك المقام فيكون له حال من مقام الذي قبله، وهكذا. فالمؤمن الصادق له حال، له حال من علم اليقين، وصاحب علم اليقين له حال من شؤون عين اليقين، وصاحب المقام في علم اليقين له أحوال من شؤون أهل حق اليقين، وهكذا. وبهذا المعنى جاء كلام الإمام الغزالي أن العلم يثمر الحال والحال يثمر المقام. وشرحه الإمام الحداد بأن من علم فضل التوبة والحث عليها وآثارها العظيمة فهذا علم، قرأ ما جاء عن الله ورسوله فيها ووجوبها في القرآن والسنة وآثارها في الدنيا والآخرة، هذا علم. هذا العلم يثمر رغبة في التوبة وتحقيقها، وهذا الرغبة والوجه والعزيمة حال. ثم إن هذه الرغبة يتصرف بمقتضاها فيتحقق بالتوبة، فتصير التوبة له مقام. فإذا صارت التوبة له مقام وهو من المقامات المكتسبة، فإنه ينازل قلبه شعاع من نور المحبة، فإن التوبة تثمر المحبة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيصير له مقام، له مكان حال من هذه المحبة، ثم إن هذه المحبة تندرج فيها جميع الأحوال الأخرى، كما تقوم المقامات على التوبة فتقوم الأحوال على المحبة. فمن لا توبة لا مقام له، ومن لا محبة له لا حال له. وفي هذه المقامات لليقين الله يوصي سيدنا الإمام الحداد بتصحيح اليقين، يقول عليك بتصحيح الأساس الذي هو اليقين وروح الدين من غير مريدي. فمن علمه علم اليقين إن صح صحت لك الحقيقة من إسلامك، من إسلامك العملية دي. ومن عينه إن أشرقت لك الحقيقة من إيمانك العلمية دي. ومن حقه، من حق اليقين، إن حقت لك الحقيقة من إحسانك المعنوية دي. مقاماته، مقامات اليقين، مقاماته 9 عليك بحفظها وإحكامها. وابدأ بتصحيح توبتي، أول مقام التوبة. ثاني وخوف، ونعم الخوف للعبد سائق. فالثالث ونعم الرجاء، مقام الرجاء، ونعم الرجاء من قائد للسعادة. رابع وصبر جميل عند كل بلية وأمر ونهي أو ركون لشهوته. الخامس شكر على النعماء برؤية منعم وصرف الذي أسداه في سبل طاعتي بشهود المنعم وصرف النعمة فيما يحبه ويرضاه جل جلاله. والمقام بعد السادسة، السادس مقام الزهد، وصحح مقام الزهد فهو العماد. السابع والتوكل وهو الزاد في خير رحلتي. والثامن، هذا كان غلطنا في العدد، السابع والثامن والتاسع وحب إله العالمين. التاسع المحبة، وحب إله العالمين مع الرضا ريض. الثامن المحبة، والتاسع الرضا بكل الذي يقضيه في كل حالة. بعدين بعد هذا كله وجاهد تشاهد. بعد هذا كله وجاهد، هو الذي يخطو أول خطوة يظن أنه وصل. كمل هذا كله وجاهد تشاهد، وغنم الوعد بالهدى. هدى نصه في العنكبوت بآيتي، ايش يقول تعالى؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. اللهم اهدنا في من هديت. يقول رشفة من بحر مقاماتهم العلية، عبر بالبحر لاتساع أسرارها ومعرفها وعلومها وميادينها وحقائقها. البحر من بحر مقاماتهم العلية الرفيعة، ونسمة من عطر أحوالهم الجلية الواضحة بالنور المبين، الجلية الواضحة بالنور المبين المشرق. الله أكبر. رشفة من بحر مقاماتهم العلية، ونسمة من عطر أحوالهم الجلية. إذا دعاه وارد الإرادة، ورد عليه وارد الإرادة، وهو وارد إلهي باعث رباني يقذف في القلب يزعجه لسلوك سبيل السعادة. الإيمان والعبادة يزعجه هذا الوارد من ربه، ويقول كيف تعيش، كيف تعيش عيشة الغافلين؟ كيف تغفل عن إلهك الذي خلقك وأنت قادم عليه؟ قم بأمره، صحح حالك معه. يجد انزعاج في قلبه، ما علمت لما خلقك؟ ما أرسل إليك الرسل؟ ما أنزل الكتب؟ أما مقدمك عليه عما قريب؟ كيف ترضى بهذه الحالة؟ كيف تشتغل بما يشتغل به الغافلون والبطالون على ظهر الأرض؟ أخلقك الله لتتبعهم أو لتتبع النبي؟ ما حالك هذا؟ ما أوصافك هذا؟ ما شؤونك هذا؟ ما خواطرك هذا؟ أين صدقك مع الله؟ أين قيامك على باب الله؟ أين وجهتك؟ أين حسن امتثالك لأمره؟ أين اجتنابك لزجره ظاهر وباطن؟ يزعج هذا الوارد، يتحرك، بسم الله على بركة الله، في اتباع محمد بن عبد الله، ويقصد الشيخ الذي يدل على الله تبارك وتعالى. إذا دعاه وارد الإرادة وسلم الأمر لمن أراده، سلم الأمر لله في تسليمين صحيحين يكمل أحدهما الآخر. التسليم الأول لرسول الله في كل ما أخبر بإيمانا وجزما، جزما وتصديقا ويقينا قطعا، وامتثالا واتباعا تاما كاملا. ها؟ أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. القول قوله والأمر أمره، وهو المامون من قبل رب السماوات والأرض. محمد قدوتنا في جميع أحوالنا وحالاتنا ظاهرنا وباطننا، فاتبعوني أحببكم الله فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كيف يصح التسليم لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قد يسلم تسليما؟ يتحقق له ذلك بأن يقصد وارثا من ورثته، مربيا بتربيته، مزكيا بتزكيته، منورا بنوره، فيسلم له. تمام التسليم هذا فيما جاء به له صلى الله عليه وسلم، الأمر بتزكية النفس والأمر بالرجوع إلى أولي الأمر الذين يستنبطون وسؤال الخبير. ثم استوى العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وكينونه مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واقتدى بالمنيبين واتبع سبيل من أناب إلي. هذا جابه محمد، يبغى ينفذه الآن وينفذه، ما يحصل تصديق لذلك ولا صحة التنفيذ من أن يسلم زمامه لوارث من ورثة هذا النبي، يزكي بتزكية هذا النبي، يربي بتربية هذا النبي، يهدي بشريعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام. خلاص، وسلم الأمر لما أراده، لما أراده الرحمن على لسان سيد الأكوان، مترجم دقائق فهمه ومعناه في قلوب المربين المزاكين، فيندرج وينطوي في الاقتداء والاهتداء وتسليم الزمام. فإذن يصير في الإخلاص والعبادة، يصير متحققا بالإخلاص، قائما بحق العبادة في الغيب والشهادة، قلبه عابد وعينه عابدة وأذنه عابدة وسمعه عابد ولسانه عابد وجوارحه عابدة طائعة لله تعالى، وأفكاره وأقواله كله عابد بلسانه بعينه بيده بإذنه برجله بكميع أعضائه عابد لله. إن تكلم فهو في العبادة، وإن صمت في العبادة لأجل العبادة، وإن قام وإن قعد وإن دخل وإن خرج، حتى تسري سراية العبادة إلى منامه وطعامه وشرابه فيعبد الله، كما قال ابن مسعود: أرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي. أنه ينام عن غلبة ومقدار الحاجة بالآداب، فهو يرتجي بهذا قربة كما يرتجي القربة بالقيام. المعنى أنه قد تحول نومه من عادة إلى عبادة بصدقه وإخلاصه وحضور قلبه وأدبه مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وقد أدركنا من كان لا يفارق تلاوة القرآن قلوبهم وألسنتهم حتى وهم في النوم، فينام أحدهم ولسانه يتلو القرآن. والأعجب من ذلك أن منهم من إذا عاد إلى النوم مرة أخرى وقف من حيث قرأ من حيث وقف المرة السابقة، فتم يمضي على القرآن أحزاب من أوله إلى آخره في حد حق النوم وحده. أه؟ الله الله الله، فهم في عبادة دائما. يقول بعض الصالحين: وإذا دخلت الخلاء لقضاء الحاجة أشتغل بقلبي بتلاوة القرآن. قال: كملت 40 ختمة، أنا في الحاجة والأربعين الآن. بالقلب يقرأ، يخرج ثاني مرة من حيث وقف يقرأ مرة حتى كمل 40 ختمة، هذا وقت قضاء الحاجة فقط، وقت دخوله للخلاء. فهذا دائما في عبادة. فصار في الإخلاص والعبادة، ما عبادة بس، ذكر ركنها العظيم، عبادة مخلصة ما فيها شائبة، ما فيها التفات إلى الخلق، ما فيها إرادة غير الحق، خالصة. الله. وقد هؤلاء حتى إبليس الخبيث من قبل ما يظهرون قد عرف أن هؤلاء صنف ما يقدر عليهم، يقول: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الإخلاص هذا القوي، هذا لا نورهم ما 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 أطيقه. قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فصار في الإخلاص والعبادة. الله أكبر. إذا دعاه داعي الإرادة سلم الأمر لما أراده، فصار في الإخلاص والعبادة وجانب الأحداث، كل ما يليق به اللي اشتغل به والتفات إليه من ناحية، ثم يبلغ به مجانبة الأحداث أن يغض الطرف ويفنى عن كل حادث. ما كل حادث، كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو حادث. خلاص، جانب الأحداث. أولا يوقن أنه ليس لهم استقلال في وجودهم، نعم، ما يوقن بعد ذلك أنهم تحت القهر التام، ثم يصل إلى اليقين أنهم عدم، أصلهم عدم، أصلهم عدم، وأوجدهم لحكمة ويعدمهم متى شاء، فالوجود له على الحقيقة سبحانه وتعالى. فصار في الإخلاص والعبادة وجانب الأحداث باعتزالي، يعتزل كل ما لا يليق به مسموعا ومنظورا وجمعا ولقاء ومعاملة، كل ما لا يليق يعتزل كل الأحداث. ثم صار فانيا عن الحادثات كلها بالحي الإلهي القديم سبحانه وتعالى، فشاهد الألطاف من لطيفي، شاهد الألطاف جمع لطف، ويا سرايات ربانية رحمانية عظيمة تكشف دقائق وتعرب عن حقائق وتوصل رقائق للروح، لها ذوق وشهود ومطالعة. هذه الألطاف منها في جلال الله وعظمته، ومنها في جمال الله ومنته، ومنها في كمال الله سبحانه وتعالى وقدسيته. ويصير ذائقا لأسرار الجلال والجمال والكمال، ويتجمل ويجل ويكمل، يصير عبد كامل للإله الكامل جل جلاله، كمال إنساني مقابل كمال مطلق بتكميل الذي ليس كمثله شيء. فشاهد الألطاف من لطيف يلاطف عباده ويلطف بهم ويعينهم على حمل ما يحملهم وإلى ما يقدروا على شيء. فشاهد الألطاف من لطيف بكل سر في تلك الحقائق والمشاهدات والأذواق والمدارك والمعارف والأنوار والاطلاعات، أسرار الأسماء والصفات والذات العلية القدسية الربانية. يا أحباب، شؤون وحقائق متصلة بعظمة الخالق يغفل عنها أكثر الخلائق، فما لهم نصيب من العيش الرايق. لا توجد عند جميع أهل الحضارات والدول في خزائنهم منها ولا ذرة، لم يعطوها فكيف يعطونها، وفاقد الشيء لا يعطيه، لكنها في خزائن الأنبياء ومواريثهم وفي منازل الأولياء والأصفياء وقلوبهم وأسرارهم. من لم يتصل بقلوبهم وأسرارهم لم يعرف شيئا من هذه البضائع الغاليات والعطايا العاليات والمواهب الواسعات الربانيات. نسأل رب الأرض والسماوات أن لا يحرمنا منها، وأن يوفر حظنا من خيرها ونورها وبركتها يا الله. فشاهد الألطاف من لطيفي بكل سر باهر، يبهر الناظر، يبهر العقل، يبهر الروح، يبهر الذهن، يبهر الإدراك بكل سر باهر، منيف عالي مرتفع شريف، علوم لدنية. قال عنها في ذكر عبده خضر: فوجد عبدا من عبادنا أتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عبد من عبادنا أتينا رحمة من عندنا علمناه من لدنا، عبد من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما. يا الله، واستحق أن يرحل له كلم الله موسى، رحل وسافر لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وجد العبد. الله الله الله، وذاق معنى قربه الشريف، ذاق معنى قربه الشريف، يعني لما كشف عنه الحجاب صح له الاقتراب، فأصبح يدرك من معاني قرب الله من عباده ما لم يكن يعرف بسبب قربه هو. أما الحق أقرب إليه من حبل الوريد كما علمنا، أقرب إلى كل مخلوق من نفسه لأنه خالقه والمتصرف فيه، فهو يعلم من ذلك المخلوق وأسراره وصنعته ما لا يعلمه المخلوق نفسه أي مخلوقا. فالحق أقرب إلى كل شيء من ذلك الشيء، لكن الأشياء هي تبعد عن الله. ومنه هذا الإنسان بكثافة طبائعه والتفاته إلى الأكوان اغترارا بها يغفل عن ربه وينسى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بعدين يقول يذوق معنى قربه، يعني يزداد قربه من ربه. كيف قربه من ربه؟ بانكشاف الحجب عن قلبه، بإدراك معاني الإحاطة والقدرة والعلم والربوبية والسمع الرحمن بصر الرحمن وإرادة الرحمن وعلم الرحمن وكلام الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وأولية الرحمن جل جلاله وآخرية الرحمن ومعاني أسمائه وصفاته العلاء، ينكشف له من معانيها ما لم يكن يعلم. هذا قرب العبد، يقرب العبد من ربه فيواليه الحق ويزيده. وذاك معنى قربه الشريف في كل نور يرسل إليه ويكشف له ويطلع عليه في كل نور من سنى الجمال الرباني وشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي أحسن كل شيء خلقه تبارك الله أحسن الخالقين ما ترى في خلق الرحمن من كل ذرة من ذرات الكون ملآنة بجمال القدرة والإرادة والتقدير والترتيب والتصوير والخلق والإيجاد والحكمة الربانية وشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي لأهل البصائر في كل نور يشهد قرب الله من سنى الجمال الرباني وحينئذ يطلع ويطلع 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 كما سيذكر لنا الشيخ في هذه المقامات والأحوال ألحقنا الله بأهلها وجعلنا ظافرين من حقائقها بنصيب أوفى في الظهر والخفاء لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا عالم السر وأخفى يا من هو حسبنا وكفى أعطيتنا سؤالها فأعطنا تحقيق ما سألنا وزدنا مما أملنا بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض فضلك ما ألهمتني الطلباء. وقال سيدنا عمر إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء. هاني إذا أديت حق الدعاء على وجهه بمهماته وواجباته وأحواله وأدابه خلاص الإجابة مضمون. وقال ربكم ادعوني يا سيدي لكن كيف تدعو بس؟ قال أنا أحمل هم الدعاء ما أحمل هم الإجابة. وأتقول للرب وقال ربكم ادعوني استجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فنعم المجيب يا نعم المجيب يا خير مستجيب يا ربنا القريب بالحبيب وفر لنا النصيب من هذا العطاء الرحيم لا تجعل عمرنا تنقضي من الدنيا ولا لنا حظ منها ولا لنا نصيب منها ولا لنا سهم منها وقديما قالوا على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم.